بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وكل ذلك قد قدره الله ربنا. لا يزال البحث موصولا في هذا الركن العظيم، الإيمان بالقدر، الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. ومضى معنا في الدرس الماضي بعض الموضوعات المتعلقة به، من وجوب الإيمان به وأنه فرض من فرائض الدين وركن من أركان الإيمان، وعرفنا منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر، وأنهم وسط بين طائفتين ضالتين. الطائفة الأولى القدرية، والطائفة الثانية الجبرية، وأن أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين. و مضى أيضا معنا أنه يجب على العبد أن يعالج نفسه ويهتم بدراسة هذا الركن العظيم دراسة تفصيلية، حتى لا يزل فيه ويأتي إليه الشيطان يوسوس له فيظل يتفكر: لماذا قدر الله علي كذا؟ ولماذا فعل بفلان كذا؟ ولماذا أغنى فلان؟ ولماذا دائما المصائب تقع علي؟ وهكذا يعني. فهذا يجب على خاصة طالب العلم أن يدرس هذا الركن العظيم دراسة مستوفية كاملة مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. قوله: ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قول المؤلف رحمه الله: ومقادير الأمور بيده ومصدرها من قضائه أو عن قضائه، يعني أن مقادير الأمور بيد الله عز وجل، هو الذي يتصرف في المخلوقات يدبر أمورهم، وأنهم لا حول لهم ولا قوة إلا إذا أعانهم الله عز وجل وأقدرهم على فعل هذا الشيء. قوله: ومصدرها عن قضائه، يعني أن التصرف في المخلوقات تصرف من أو في المخلوقات، مخلوقات الأرض والسماء، أنه يجب عليها ألا يكون مع الله شريك وليس له معين، و أنه المتفرد بتدبير الأمور كلها والمتصرف في جميع المخلوقات علويها وسفليها صغيرها وكبيرها. الله عز وجل يدبر كل المخلوقات، وهذا فيه دليل على كمال قدرته، كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأن هذا من مقتضى ربوبيته وأسمائه وصفاته. ولذلك إذا عرف هذا الأمر، وأن الله عز وجل هو المدبر لكل شيء وأنها لا تصدر إلا عن قضائه، فإنه ينبغي للعبد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه، أن يفرد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلا يجعل معه شريك لا في ملكه ولا في أي شيء سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، يعني أنه لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، هذا هو الحق. فالله عز وجل علم كل شيء قبل كونه، كما سبق معنا في ذكر الحديث: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى القلم في تلك الساعة بكتابة مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ولذلك لا بد للعبد أن يعتقد أن كل قول يقوله أو عمل يعمله إلا وقد قضاه سبحانه وتعالى وسبق علمه به، ولا يحصل من المخلوقات من تصرفات إلا وقد علمها الله عز وجل، بل وجرى به القلم وهو لا يخفى على الله عز وجل، حتى الشوكة يشاكها الإنسان قد قدرها الله عز وجل وكتبها في اللوح المحفوظ، وجعل الملائكة يكتبون الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والله عز وجل عالم بكل شيء. فهذا الأمر مهم خاصة لطالب العلم وللمسلمين حتى لا يضلوا في هذا الباب. فإذا علم هذا الأمر فلا بد أن نعلم أن الله عز وجل هو علام الغيوب، ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه يعلم الغيب، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ويعلم آجال العباد وأرزاقهم ومحياهم ومماتهم وهل هم في الجنة أو في السعير، كل ذلك قد كتبه الله عز وجل وقدره. ولكن قد يتساءل البعض يقول: إذا كان كل شيء مقدر فلماذا العمل؟ هذا السؤال قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال له: إذن ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. ثم تلا الآية الكريمة من سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فقال بعض الصحابة: الآن نجتهد، الآن نجتهد، يعني نجتهد في العبادة. لا يتبادر إلى ذهنك هذه الشبهة ويقول لك الشيطان: لماذا تعمل وأنت وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا تدري قد تكون من أهل الجنة، لا تدري، ولا تحكم على نفسك بأنك من أهل النار، بل تفاءل ويكون عندك رجاء في الله عز وجل وحسن توكل عليه فتعمل وترجو الجنة وتخاف من النار. هذا هو الواجب على العباد. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: يضل الله من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء ويوفقه بفضله. هذه قاعدة مهمة، خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في موضوع الهداية والإضلال، وأن الهداية والإضلال بيد الله الكبير المتعال، لكن من أتى بأسباب الهداية هداه الله واهتدى، بل وزاده الله هدى، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والعكس بالعكس، من أتى بأسباب الزيغ والضلال أزاغ الله قلبه وأعمى بصيرته، فلا يوفق لخير ولا ينجو من شر. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأتوا بالسبب هم، لأن الله عز وجل أعطاهم ما يعينهم على الطاعة، وهديناه النجدين، فجعل لهم العقل، وأعطاهم الوسائل المساعدة من الحواس ومن الأيدي والأرجل وغير ذلك، وأرسل لهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، ووضح لهم الطريق. فلما تركوا هذه الأسباب وزاغوا، الله عز وجل أزاغ قلوبهم، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فالشاهد من هذا على أن الله سبحانه وتعالى لا يجازي أحد إلا إذا أتى بسبب المجازاة. ولذلك ينبغي للعبد أن يلجأ إلى الله عز وجل، ويستعمل هذه الحواس وهذه الوسائل فيما يقربه إلى الله عز وجل، ويأتي بالأسباب الموصلة إلى الجنة. والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، فيكون هو الذي يبدأ بسلوك طريق الهداية، بسلوك طريق الهداية وطريق الحق، فالله عز وجل يوفقه ويهديه إلى الحق بإذن الله. قوله: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. قول المؤلف هذا هو امتداد لموضوع القدر، وأن الله سبق في علمه مقادير كل شيء وقضى كل ذلك، فلا يغير ولا يبدل، ومن ذلك الشقاوة والسعادة. فالأشقياء لهم النار وبئس القرار، والسعداء خلق الله عز وجل لهم دارا طيبة وهي الجنة، تطيب فيها حياتهم ويسعدون، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقول المؤلف: كل ميسر بتيسير، فيه لفت نظر إلى جملة تدور على ألسنة بعض الناس، وهو: هل الإنسان مخير أو مسير؟ وهذه المسألة والجواب على هذا السؤال فيه تفصيل، فلا يقال أنه ميسر مطلقا ولا مخير مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فهو من ناحية مخير، مخير بماذا؟ بقدرة واختيار ومشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل، يفعل الخير ويترك الشر، وهو قادر على ذلك. ومن ناحية مسير، فهو تحت مشيئة الله عز وجل لا يخرج عنها، وأيضا بالمقابل أنه ليس ميسر بمعنى مجبور على فعل السيئات والمنكرات، كما تقول الجبرية. فهذه الجملة وهذا السؤال، هل الإنسان مخير أو مسير؟ هذا فيه تقرير لاعتقاد الطائفتين الضالتين القدرية والجبرية، فلا نقول هذا مطلقا ولا ننفي مطلقا، فأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين، بين هاتين الطائفتين. فالإنسان له قدرة وله مشيئة، يستطيع أن يعمل الخير ويترك الشر، لكنه لا يخرج عن قدرة الله عز وجل ولا مشيئته. فهو معتقد أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين كما عرفنا سابقا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، يعني تعالى بمعنى تعظم، تعاظم، تعاظم الله سبحانه وتعالى وتقدس، تعاظم الله عز وجل وتقدس أن يكون في ملكه ما لا يريد، لأن الخلق خلقه والملك بيده وله الخلق والأمر، ويملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، ولا يكون شيء في عالم الأرض ولا السماء إلا بإرادته سبحانه وتعالى. وهذه الجملة فيها رد على القدرية الذين قالوا إن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، فالله عز وجل نفى عن نفسه هذا الكلام، نفى اعتقاد القدرية، وقرر المؤلف هذه القاعدة في قوله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، ما لا يريد. فالله عز وجل هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، لا يستطيع أحد أن يخلق فعل نفسه كما قالت القدرية. قوله رحمه الله: أو يكون لأحد عنه غنى، لأن المخلوقات جميعا فقراء إلى الله عز وجل، لا غنى لأحد من مخلوقات الله في سماواته وأرضه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فجميع الناس محتاجون إلى خالقهم وبارئهم في كل شيء، فلا يستطيع المخلوق أن يجلب لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرا إلا إذا أعانه الله عز وجل وأقدره على ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا معنى كلام المؤلف. قوله رحمه الله: خالقا لكل شيء، أي أن الله عز وجل خلق كل شيء، ولا يجحد ذلك أحد ولا يشك فيه إلا طائفة ضالة منحرفة، وهم قلة، وهم فرقة شاذة تسمى الملاحدة، الذين شعارهم لا إله والطبيعة مادة، وهؤلاء أنكروها ظاهرا، أما في قرارة أنفسهم فهم يعني يعتبرون ويعترفون بقدرة الله عز وجل، لكن أنكروها ظاهرا ونسبوا الخلق إلى الطبيعة. فهنا المؤلف يقرر هذه القاعدة مهمة، أن الله عز وجل خالق لكل شيء. وهناك فرقة المعتزلة استدلت من هذه الآيات التي جاءت في الخلق: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون، إلى آخر الآيات في هذا الباب، استدلوا على أن القرآن مخلوق واستدلالهم هذا باطل وغير صحيح، لأن هذا الأمر مستثنى ومصرح به في القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وغير ذلك من الآيات التي جاءت في أن القرآن الكريم منزل وليس مخلوق، لكن جميع المخلوقات كلها مخلوقة لله عز وجل، متحركة وساكنة، ناطقة وجامدة، صغيرة وكبيرة، كلها مخلوقة. قوله رحمه الله: ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، أي خالق العباد وخالق أعمالهم. والرب، معنى الرب أنه المربي لجميع المخلوقات، وهو اسم من أسماء الله عز وجل. وتربية الله عز وجل لمخلوقاته على نوعين: تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة يدخل فيها جميع مخلوقات الله عز وجل بالخلق والإيجاد والرزق، يدخل فيها الكافر والمؤمن والبر والفاجر والمكلف وغير المكلف، هذه تسمى تربية عامة. وأما التربية الخاصة فهي تربية الله عز وجل لعباده المؤمنين، فتشمل ابتداء بالملائكة الكرام والرسل العظام وأهل الصلاح والعلماء وغير ذلك، يعني أتباع الرسل، الله عز وجل رباهم تربية خاصة. وليعلم أن ذلك يتفاوت يعني فيما بينهم، فكل يأخذ نصيبه بحسب متابعة الرسل والأنبياء وبحسب متابعة الكتاب والسنة، فالناس ليسوا سواء، فمنهم العلماء المجددون، ومنهم الدعاة المخلصون، ومنهم العباد، ومنهم أهل الجهاد بالبرهان وأهل الجهاد بالسنان، ومنهم الزهاد، فهم درجات يتفاوتون، درجات يتفاوتون بحسب ما قدره الله عز وجل وقضاه في اللوح المحفوظ. فهذه المخلوقات خلقها الله عز وجل ورباهم الله سبحانه وتعالى تربية عامة وتربية خاصة. ثم قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، أي إن الله سبحانه وتعالى مقدر جميع الحركات الاختيارية وغير الاختيارية، وليس للعباد في ذلك إلا العمل، وأما خلق الأعمال فهو لله عز وجل، لا كما تقول القدرية الضالة، فما من حركة أو سكون تصدر من شيء من مخلوقاته إلا هو مقدرها وخالقها. هذه عقيدة المؤمنين، عقيدة أهل السنة والجماعة، وكل ذلك مقدر في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. وكما قلنا أن الله عز وجل أمد العباد بالوسائل التي يقومون بها بما كلفهم الله عز وجل، ولم يكلهم إلى عقولهم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، والكتب هذه فيها تبيان كل شيء، والرسل ما قصروا، بيّنوا ووضحوا أمر الله عز وجل بأبلغ بيان وأكمل شرح، ولم يكتموا شيئا مما أمرهم الله عز وجل بتبليغه. فلهذا من يقع في المعصية فلا عذر له، لا عذر له لمن يقع في المعصية ويرتكب السيئة، لأن الله عز وجل قد قطع الحجة عليه بالرسل الكرام والأنبياء العظام وأئمة العلم في كل زمان ومكان. نعم، ثم قال المؤلف ختم هذا الموضوع بهذه الجملة المهمة التي ذكرناها آنفا، وهي أن الله عز وجل هو المقدر لحركاتهم وآجالهم، فلا بد أن يعي العباد أن الله عز وجل كتب كل شيء وقدره وخلقه، فما عليهم إلا الإحسان إلى أنفسهم، الإحسان إلى أنفسهم، وذلك باتباع ما أنزل الله عز وجل وما أرسل به الرسل الكرام ليدخلوا الجنة في أمن وأمان وسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.